بسم الله الرحمن الرحيم. الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم
التخشع في الصلاة، وهي ضمن سلسلة دروس شرح كتاب سنن الترمذي لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. ولأهمية هذا الموضوع رأينا إفراده في شريط مستقل، وذلك لتعم الفائدة والنفع، سائلين المولى عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذه الترجمة لباب التخشع في الصلاة. التخشع تفعل من الخشوع، وأصل الخشوع السكون، يقال خشع الشيء خشوعا إذا سكن ولم يتحرك. قال تعالى: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الخشوع في الصلاة هو السكون، ويشمل ذلك سكون القلب وسكون القوالب. فأما سكون القلب فهو في إقباله على الله عز وجل، وعدم التفاته إلى الوساوس والخطرات التي لا يمكن للمصلي أن يسلم منها فلا يسترسل معها. وتوضيح ذلك أن المسلم إذا كبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كبر في صلاته أتاه الشيطان وقال له: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، فلا يتركه حتى يسلم. فإذا أقبل على الله عز وجل خاشعا وسكن قلبه لله خاضعا، فإنه لا يلتفت إلى هذه الوساوس، وبمجرد أن يأتيه الشيطان يذكره الأمر ولو كان من أعظم الأمور وأحبها إليه، تذكر أنه واقف بين يدي الله، وأنه مقبل على الله، وأنه ليس له من هذه الصلاة إلا ما أحضر من قلبه، فأقبل على الله إقبالا تاما كاملا، نسي بالله كل شيء سواه. وهذا أتم وأكمل وأعظم وأجل ما يكون من نعم الله على العبد. فأعظم نعمة ينعمها الله على عبده العبادة، وأعظم نعمة في العبادة أن يصيب فيها أمران، وهما صواب العبادة وإتمامها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، من الإخلاص والخشوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى إنابة تامة كاملة. ولقد جعل الله فلاح العبد الموجب لدخوله الجنة وفوزه في الدنيا والآخرة، جعل الله أول صفات المفلحين خشوعهم في الصلاة، فقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهي من أجل النعم وأعظمها، فهي أجل النعم وأعظمها في الصلاة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا صلى الصلاة ليس له فيها من حظ إلا بقدر ما خشع. وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله: إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها، ولا ما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. فلو أنه نظر إلى جزء الصلاة من اللحظات اليسيرة التي فوت فيها الخشوع، لو علم ما له عند الله من ثوابها وجزائها لأقبل على الله، وذلك الذي فاته خير له من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على أن جميع ما في الدنيا من زخارفها وزينتها أحقر عند الله وأهون عند الله من أن يصرف قلب العبد عنه. ولذلك أقبل الخاشعون وصدق المتقون وفاز الموقنون حينما عرفوا قيمة الوقوف بين يدي الله عز وجل. فكان الرجل منهم تنتابه النوائب وتحيط به الكروبات والمصائب، ومع ذلك لا يلتفت إلا على الصلاة. وأثر عن بعض السلف أنه لدغته الحية وهو في صلاته فلم يلتفت إلى شيء حتى خر ميتا في آخرها. ومنهم من لدغته العقرب فلم يلتفت إليها حتى انفتل من صلاته وأتمها. وهذا مسلم بن يسار يصلي صلاة النافلة في الضحى في مسجد حي، فسقط بعض المسجد فصار الناس يصيحون، وكان السوق بجوار المسجد، هلك مسلم هلك مسلم. فلما دخلوا وجدوه يتشهد في الصلاة، فلما سلم وانقشع الغبار قال: ما علمت أنه سقط إلا حينما سلمت. فهذه حالات الكمال وحالات أهل الفضل. والله عز وجل إذا أحب عبده نفحه بنفحاته ورحماته، فأعز نعمة ينعم الله بها على عبده نعمة الدين، وهذه من نعم الدين الجليلة. لا يعطي الله الخشوع إلا لمن أحبه وأحب وقوفه وأحب صلاته وأحب إنابته. وزكى الله الخاشعين في الصلاة بأنهم أعرف الناس بالآخر وأكثرهم وأصدقهم إيمانا بها، فقال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ولذلك لا خشوع إلا بذكر الآخرة، ومن أتم خشوع صلاته فإنه لا يمكن أن يتم خشوع صلاته إلا بالخوف من الآخرة. فمن كان أكثر خوفا من الآخرة وأكثر خشية لله من الآخرة كمل خشوعه وكمل خضوعه وكمل أدبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولذلك لما كانت هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة عزيزة عند الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعله من أهلها، فقال في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فاستعاذ بالله عز وجل من حرمان الخشوع. ومن رزق الخشوع رزق الخير الكثير في دينه ودنياه، لأن العبد يصلي بجوار العبد، كتفه إلى كتفه، وبينهما من الأجر والثواب والدرجات كما بين السماء والأرض. هذا مقبل على ربه خاشع متخشع بين يدي الله، متذلل متبذل متضرع يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. والآخر ساه لاه لا يدري كم صلى حتى كم صلى من صلاته. فعهده بالصلاة إذا كبر وعهده بها إذا سلم، والمحروم من حرم. نسأل الله العظيم أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وكان أئمة السلف من الصحابة رضي الله عنهم التابعين، كانوا إذا كبروا ودخلوا بين يدي الله بالصلاة خشعوا وخضعوا وتمسكنوا وتذللوا، استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره من الأحاديث والأخبار، وتأسيا بفعله عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا صلى في الصلاة إذا كبر في الصلاة أصبح كالعود، أي أنه يثبت فلا يتحرك منه شيء، كأنه عود صلب قائم في الأرض. وكان عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه من أخشع الناس في الصلاة، كان إذا صلى لم يلتفت إلى شيء حتى ولو رأى الموت بين عينيه. فكان رضي الله عنه طويل القيام في الصلاة طويل الخشوع. أثر عنه رضي الله عنه أنه لما حاصره الحجاج ابن يوسف في مكة ورمى مكة بالحجارة والمنجنيق، كان يصلي بالناس الظهر في صحن بيت الله الحرام، وكان الحجر يأتي من جوار أذنه، ما عهد عنه أنه خفف صلاته يوما من الأيام من شجاعته وخشوعه وكماله. وكانوا يقولون: إن في الدين أمورا ما حافظ عليها العبد إلا رزق القوة وذهب عنه الخوف. وكان من أشجع الناس كثرة تلاوة القرآن، فمن أكثر من تلاوة القرآن لم يعرف الخوف. وكان عبد الله بن الزبير من أكثر الناس تلاوة لكتاب الله عز وجل. وقيام الليل، فقل أن يحافظ عبد على قيام الليل إلا رزق ثبات القلب فلم يبال بشيء ولم يخف في الدنيا إلا من الله وحده لا شريك له. والثالث الخشوع والخضوع بين يدي الله عز وجل، فمن هاب الله وعظم الله سقطت هيبة كل شيء سواه وأصبح مقبلا على الله بكليته لا يبالي بشيء سواه كائنا ما كان هذا الشيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون العبد إذا وقف بين يديه، وهكذا الصحابة من بعده. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير ما خفف الصلاة مع أن الموت قريب منه رضي الله عنه وأرضاه، وأثر عنه أنه كان إذا ركع سقط الطير على ظهره، وهذا من طول ركوعه وخشوعه رضي الله عنه. قيل إنه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة الحجامة أشار إليه الحافظ الذهبي في السير وغيره، ولذلك أوتي من القوة ما لم يؤته غيره رضي الله عنه وأرضاه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الخشوع والخضوع، وتبعهم التابعون بإحسان. فهذا علي زين العابدين كان إذا توضأ أحمر وجهه وتغيرت حاله، فقيل له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ قال رحمه الله: ألا تدرون من أناجي؟ أي ألا تشعرون؟ ألا تحسون؟ ألا تدركون عظمة الله جل جلاله الذي سأناجيه وأقف بين يديه؟ الله أكبر، لو دعي العبد للوقوف بين يدي مخلوق لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا، لو دعي إلى عظيم من عظماء الدنيا والله أعظم من كل شيء أن يقف بين يديه أو يدخل عليه أو يكلم أو يخاطب أو يفاوض، فكيف وهو واقف بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ ومع هذا كله فإن وقف فأتم للوقوف هيبته وجلاله وكماله، نزلت عليه السكينة وتغشته الرحمة وأصبح في سعادة وغمرة من النعمة لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له. فهو إذا أتم للوقوف بين يدي الله كمال الأدب رزقه الله حلاوة مناجاته ولذة الوقوف بين يديه، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، وكان يقول بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وهو إمام الخاشعين لما خشع وخضع وذل لربه واستكان، فأتم للخشوع خشوعه وللذلة ذلتها، فوقف مقام ذلة في مقام عز ومقام مهانة في مقام كرامة صلوات الله وسلامه عليه. لما كان بهذا الحال أخبر عما وهبه ربه من النفحات والرحمات والبركات والخيرات، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقرة العين وسرورها وبهجتها وكمالها وأنسها على أحسن ما أنت رائم وعلى أحسن ما أنت واجد تجد ذلك في الصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل. تجد العبد مهموما مغموما مكروبا منكوبا يصيبه الحزن من هذه الدنيا التي جعلها الله سجن المؤمن وجنة الكافر، ولكنه ما إن يدخل في فريضة من فرائض الله أو يتوضأ فيصلي ركعتين قربة بين يدي الله أو في سنة الراتبة أو في أي صلاة يقف فيها بين يدي الله، ما إن يقول الله أكبر إلا تبددت عنه همومه وزالت عنه غمومه وتباعدت عنه أشجانه وولت عنه أحزانه، وأحس أنه في الأنس والرحمة وأنه في الخير والنعمة، يتمنى من كل قلبه أن الصلاة لم تنتهي. لو أنه وقف بين يدي الله وقوف الخاشعين سلى عن أحزانه تبدد عنه ما كان من أشجانه، ورزق من الله حولا وقوة وسدادا ومنعة. فالصلاة ما سميت صلاة إلا بصلة بين العبد وربه، فلا تكون صلاة تامة كاملة إلا بهذا الأساس الخشوع لله. وإذا استمع أمر القفع من قائدها أن تطلين سبيل أن أكمل إهداب الإذن وجل. فأكمل الناس خشوعا في الصلاة أكملهم توحيدا لله سبحانه وتعالى، ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعزته وقدرته وجلاله. فإذا عرف من هو الله ملك الملوك وجبار السماوات والأرض ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، قال الله أكبر ملء قلبه وملء لسانه. فإذا قالها استشعر أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي له هذه الصفات الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، وعندها يكمل خشوعه. من الأسباب التي تعين على تحقيق الخشوع الخوف من الآخرة كما ذكرنا لقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فأكمل الناس معرفة بالآخرة أكملهم خشوعا في الصلاة. نعم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه يقول الصلاة نور، فعلم أنها نور له في قبره ونور له في لحده ونور له وهو واقف بين يدي ربه ونور له على صراط مضروب على نار جهنم لا ينجو منه إلا أهل النور. فأتمها وأحسنها وأداها على الوجه الذي يرضي الله. كذلك مما يعين على الخشوع في الصلاة ويحقق هذا الخشوع شعوره أنه إذا صلى هذه الصلاة أنه لن يعود إليها أبدا، وأنه سيصلي المغرب أو يصلي العشاء وأنه لن تعود له صلاة العشاء أبدا، وأنه سيصليها وسترفع إلى الله جل جلاله، فإما أن يكون من الفائزين وإما أن يكون من المحرومين، فتأخذ الحنق ويأخذ الشفقة على نفسه أن يكون محروما من رحمة ربه، فيخشى أن يضيع حقوق هذه الصلاة فيقبل على الله خاشعا متخشعا من كل قلبه ليعلم لعلمه أن هذه الصلاة لن تعود إليه أبدا. كذلك مما يعينه على الخشوع إذا صلى صلاة المودعين وهو أن ينزل نفسه أنه يصلي صلاة هي آخر صلاة، كأنه يدعى إلى الموت والموت أقرب إليه من شراك نعله. فإذا أحس أنه لا يأمن الموت وأنه ربما هجم عليه الموت قبل أن يتم صلاته. ومن هنا كان يقول بعض العلماء لو أن المصلي استشعر أنه دعي إلى الموت وقيل له سنضرب رقبتك وتقتل، فقال خلوا بيني وبين ربي أن أصلي له، كيف سيصلي؟ قالوا سيصلي بكل خشوع وخضوع. قال فلينزل نفسه منزلة هذا الرجل الذي دعي إلى الموت، لأن الله أخبرنا أن الأجل لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فكم من منس يضحك قد نسجت له أكفانه، وكم من مصبح يلهو قد حفر له قبره وأعد له لحده. فإذا قصر أمله في الدنيا وعلم أنه بين الفينة والأخرى لا بد أن يدعى إلى الأخرى، دعاه ذلك إلى الخشوع بين يدي الله عز وجل، فأقبل على الله بكليته. من الأسباب التي تعين على الخشوع كثرة دعاء الله عز وجل، فإن العبد إذا أكثر من سؤال الله الخشوع فإن الله عز وجل يكرمه، لأن الله يحب السائلين ويحب من عبده أن يدعوه ويرجوه. كذلك أيضا مما يعين على الخشوع كثرة النوافل قبل مع الفرائض، فإن النوافل تهيئ العبد للفرائض. فإذا كان الإنسان كثير الصلاة ويطيل في صلاته خاصة إذا كانت نافلة رزقه الله الخشوع، وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله علمه ورزقه الخير في أمر دينه ودنياه وآخرته. هذا الحديث ضعفه غير واحد من العلماء، ومنهم الإمام البخاري وعلي بن المديني رحمة الله عليهم، وذلك من رواية عبد الله بن نافع بن العمياء والاختلاف عن شعبة والليث، وتكلم على هذا ابن أبي حاتم. وشعبة ابن الحجاج بن الورد تقدم معنا أنه إمام عظيم من أئمة الحديث وديوان من دواوين السنة، وكان من أقوى الناس حفظا وعلما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. كان يقول عن نفسه ما خططت سوداء في بيضاء، يعني ما عمره كتب، ما خططت سوداء في بيضاء ولا سألت رجلا أن يعيد حديثه علي مرتين. أي أنه بمجرد أن يسمع الكلام يحفظه، فأوتي رحمه الله ذاكرة قوية عجيبة. وهو الذي قيل له ما دواء الحفظ؟ فقال رحمه الله قولته المشهورة وتؤثر عن وكيع أيضا، قيل له ما دواء الحفظ، ما دواء الحفظ يعني الذي يعين على الحفظ ويبلغ الإنسان يكون من الحفاظ؟ قال رحمه الله ترك المعاصي ما جربت دواء مثله. فإذا كان الإنسان قليل المعاصي رزق قوة الحفظ والضبط والوعي عن الله ورسوله. وقوله الصلاة مثنى مثنى، أي أن يسلم من شفع، وهذا في صلاة الليل وفي صلاة النهار ما لم يوتر في ليله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي لفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. والمراد بمثنى مثنى أن تسلم من شفع، فتسلم من ركعتين أو تسلم من أربع، ولا تسلم من واحدة إلا في الوتر، ولا تسلم من ثلاثة إلا إذا أوترت متصلة، ولا تسلم من خمس أو سبع، كل هذا لما ذكرنا إلا في الوتر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع صلوات الله وسلم عليه، ولم يجلس إلا في آخرها. وقوله في كل ركعتين تشهد، هذا أصل أن التشهد لكل ركعتين. احتج به من قال إن من صلى الركعتين النافلة لا يزيد عليها، بمعنى لا يصلي أربعا متصلة. والصحيح أنه يجوز أن يصلي الأربع المتصلة بسلام واحد، وذلك لأن الحديث الذي دل عليها أصح من هذا الحديث، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل، لما سئلت عن ذلك كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي أربع ركعات يجلس في الركعة الأخيرة يتشهد ويسلم. ويجاب عن هذا الحديث من جهة السند، ويجاب أيضا بأنه لا مانع من الجمع بين الحديثين، بأن الأكثر والأفضل أن يسلم من كل ركعتين. والسبب في هذا أنه إذا سلم من كل ركعتين حصل فضيلة التشهد وفضيلة الدعاء وفضيلة زيادة العمل، وزيادة العمل أعظم وأجرى، فيحصل الخير لنفسه بالدعاء في التشهد، ويحصل أيضا الخير بزيادة العمل، وهذا أكثر أجرا. لكن لو أنك تصلي في الليل ومن عادتك أن تقرأ مثلا أربعة أجزاء أو خمسة أجزاء، وذلك تلك الليلة قمت متأخرا بحيث أنك تريد أن تكسب الوقت، والأفضل أنك تمضي الوقت في قراءة القرآن أكثر من إطالة الركوع والسجود كما سيأتينا. ففي هذه الحالة بدل أن تصلي ركعتين تسلم في كل ركعتين، فالأفضل أن تطيل المقرأ حتى تكسب الحزب الذي اعتدته من الأربعة أو خمس الأجزاء، فتسردها وراء بعضها أربعا أو ثمان أو ستا وتسلم في آخرها، ولا تعارض بين العام والخاص. وهذه أحوال خاصة، ولذلك جمع بين السنة الغالبة المعهودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام في كل مثنى من الركعتين، وبين فعله لهذا بأنه لبيان الجواز، وأن الأفضل والأكمل ما ذكرناه أن يكون يسلم من كل ركعتين. وقوله تخشع وتضرع وتمسكن، التمسكن من المسكنة وهي الذلة، وإذا تمسكن العبد بين يدي الله فقد ذل في مقام عز وأهان نفسه في مقام كرامة. فالعبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل وأتم للموقف هيبته وإجلال الله عز وجل وإعظامه، فإن الله عز وجل يرفع قدره ويعظم أجره ويجعل له الود في القلوب. وكانوا يقولون من كملت هيبته لله كملت محبة الناس له، فإن الله يضع في قلوب الناس حبه ووده، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده. فالمسكنة بين يدي الله الذلة. فإذا صلى المصلي تمسكن في ظاهره لأنه ينكسر، ولذلك شرع للمصلي أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، فإنها مسكنة في الموقف، وقوف المسكين، والمسكين حينما يقف يطأطئ برأسه ولا يرفع، فإن أهل الكبر يشمخون بأنوفهم ويرفعون رؤوسهم ويتعالون، ولكن أهل المسكنة بخلاف ذلك وضد ذلك. ف كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا وقف بين يدي الله رمى ببصره إلى موضع السجود، وهذه دلة ومسكنة، هذه مسكنة في الظاهر، وأيضا تمسكن من السكون إذا سكن العبد، وهذا يشمل سكون الجوارح، ولذلك من خشع قلبه سكن الجوارح، ومن خشعت سريرته سكنت علانيته، فعلى الإنسان أن يحصل هذه الأمور والتضرع من الضراعة، والضراعة الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذا دليل على أنه لا يذل العبد إلا لربه ولا يتمسكن إلا لخالقه. ومن هنا أعز الله أهل دينه فلم يجعل لهم ذلة إلا لوجهه سبحانه وتعالى، الذي عانت له الوجوه سبحانه وتعالى، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذلة والمسكنة والخشوع للعبد في أتم المواقف وأجملها وأجلها، وهو موقف الصلاة. وهذا المنبغي للمسلم أن يكون شديد الخوف من ربه، وأن لا يخاف أحد سواه كائنا من كان، قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، فإذا خاطب ربه في صلاته وناجاه حس بعظمة الله سبحانه وتعالى، وحس أنه يناجي ملك الملوك. ولذلك جعلت جميع أقوال الصلاة وأفعال الصلاة جعلت كلها تنصب، جعلت هذه الصلاة، جعلت هذه الأقوال والأفعال منصبة في قالب واحد، وهو تعظيم الله جل جلاله. فأول لفظة في الصلاة الله أكبر، والله أكبر لو أن العبد تأملها وتدبرها ووعى معناها وحقيقتها لن تخرج من قلبه إلا وجد لها حلاوة وأثر في جوارحه وأعضائه. الله أكبر أكبر من كل شيء، ولا يمكن أن يخرج عن أمره سبحانه وتعالى شيء كائنا ما كان هذا الشيء. فله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني قهر سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض، لما خلق السماوات والأرض قال لها ائتيا طوعا أو كرها، ثم ترك لها الخيار، قال ائتيا طوعا أو كرها. ومن الذي هو أشد من السماوات والأرض؟ من هو الذي أشد من هذه الأطباق السماوات السبع العلى التي لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رأى ملكوت السماوات والأرض فازداد إيمانه بالله جل جلاله وكمل يقينه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك حاله عليه الصلاة والسلام بعد الإسراء والمعراج غير حاله قبل الإسراء والمعراج، فإنه أخرج عليه الصلاة والسلام عام الحزن سيبيع عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى ملكوت السماوات والأرض ليرى عظمة الله. لقد اللام وقد التي تفيد التحقيق، رأى ما أخبر، رأى بأم عينه، رأي الحقيقة والعيان، لقد رأى من آيات ربه، ليس كل آيات الله عز وجل، من آيات ربه الكبرى. فلما رأى عليه السلام كمل توحيده. فإذا قال العبد الله أكبر ينبغي أن يعلم ما معنى هذه الكلمة، وعندها يذل الله عز وجل ويتمسكن كما جاء في هذا الحديث، ويتضرع ويقف وقوف العبد المسكين الذليل ويبتهل ابتهال الخائف الضرير، من ذلت لله رقبته وخشع له قلبه وذرفت من خشيته عيناه. يقول الله أكبر وهو يعلم أنه ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، والذي لا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية، والقلوب إليه مفضية، وكلها تحت ذلته وقهره سبحانه وتعالى. فيقول الله أكبر وهو يعي معنى هذه الكلمة، فإذا قالها وهو يعني معناها ويعني ما فيها، عندها يستكين قلبه لله عز وجل، ويحس أنه قد دخل في مقام عظيم جليل كريم. كان يقول لنفسي من أنت حتى تناجي الله جل جلاله، ومن أنت حتى تناجي ملك الملوك؟ الله هو المتفضل علينا أن نقف بين يديه، وهو المتفضل علينا أن نصلي له سبحانه وتعالى. فإذا ابتدأ ماذا جعل الله في هذه الصلوات حتى يتمسكن ويتضرع ويتخشع؟ نعم، ما تأتي هذه المسكنة شيئا ظاهرا، أمور عبادة في الصلاة في الدين في الشريعة ليست أمورا جوفاء خالية من معاني. هذه الصفات في التمسكن والتخشع والتضرع والتبذل والتذلل لله ما جاءت من فراغ، جاءت من حقائق، جاءت من حق وصدق، لأن هذا الدين لا يقوم على الزيف ولا على الخداع ولا على الكذب، وما كان الإسلام يوما من الأيام فيه كذب أو غش. ولذلك قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فإذا قال هذه الكلمة ماذا جعل الله بعدها؟ جعل بعدها دعاء الاستفتاح. وماذا في دعاء الاستفتاح؟ كله ينصب في الدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. إن قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه الثلاث الكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها الصلاة كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. ما معناها؟ لأن كل الشر والبلاء جاء من الذنوب. فإذا استفتح العبد صلاته يعترف لله بأنه مذنب بأنه مقصر، فقد حيل بينه وبين سبب الشر والبلاء عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، لأنه لا فلاح للعبد عنده ذنوب تحول بينه وبين أن يكون من المفلحين. وكم من عبد حجب من رحمة ربه بذنب بينه وبين الله وبينه وبين العباد. ولذلك سأل من الصبر ربه في استفتاح الصلاة بما يهيئه لمعرفة الموقف بين يدي الله، بما يهيئه لكمال الوقوف بين يدي الله. ثم بعد ذلك إذا قرأ فاتحة الكتاب فلنقف وقفة واحدة مع هذه الآيات الجامعات الطيبات المباركات، كم فيها من دلائل التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. حتى قال بعض العلماء إن فاتحة الكتاب اشتملت على علم القرآن كله، فكل علوم القرآن مجموعة في هذه السبع المثاني الذي هي القرآن العظيم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فاتحة الكتاب وأم القرآن وأم الكتاب التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء تشريفا لها وتكريما جمعت هذه المعاني. فإذا قال الحمد لله رب العالمين تذكر النعمة والمنعم سبحانه وتعالى، وتذكر أنه تحت رحمته ومنه وكرمه، وأنه ليس لأحد فضل عليه إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله له وحده سبحانه، ويستفتح بحمده وتعظيمه وتمجيده. فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، الله أكبر ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، إن قلت هذه الكلمة من قلبك تقولها بلسانك وتعتقدها بجنانك، تقولها مؤمنا مصدقا محققا، يقول الله حمدني عبدي. الله أكبر، من نحن حتى يقول الله لنا حمدني عبدي؟ ولكنه سبحانه يحب الطاعة ويحب المطيعين. فإذا استشعرت أن الله يقول حمدني عبدي ماذا يكون حاله؟ فإذا قال الحمد لله رب العالمين ماذا بقي؟ العالمين كل شيء سوى الله عز وجل، العالمين جمع عالم سوى كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت رب العالمين ما بقي شيء سوى الله عز وجل إلا تحت قهره، وهو ربه وهو المتكفل به وهو قائم على كل شيء سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثناء على الله وتمجيد. قال الله أثنى علي عبدي مجدني عبدي، حينما تحس أن الله سبحانه وتعالى يقول أثنى علي عبدي مجدني عبدي تقولها من قلبك، تقولها معتقدها بجنانك، تتلذذ وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، تقولها بطمأنينة وخشوع وبذلة وخضوع لله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، ثم تنتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فإذا كنت مظلوم علمت أن هناك ملك يوم الدين يوم القصاص، الدين والجزاء أحكم الحاكمين، يقص الحق وهو خير الفاصلين، الذي تنتهي إليه مظالم المظلومين فيقص الحق وهو خير الفاصلين، وهو أحكم الحاكمين رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماءه. مالك يوم الدين، ثم ماذا بعده؟ الفاصل بينك وبين الله، إياك نعبد أي لا نعبد سواك وإياك نستعين. هذا العبد العهد المقدس بينك وبين الله. فقال الله عز وجل يقول هذا بيني وبين عبدي، أنه يعبدني ولا يستعين إلا به، ومن عبد الله كان الله له. ولذلك قال لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال إياك نستعين، فتحس أنك لا تستعين إلا بربك، تستعين بملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قالها الأنبياء وقالها الصلحاء وقالها الأتقياء وقالها الأولياء، إني توكلت على الله ربي وربكم انظروا كيف الأنبياء كان أدبهم مع الله عز وجل، معرفتهم بالله عز وجل. لي توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة يعني حتى الدابة كل شيء يدب على وجه الأرض، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما تستطيع أن تخرج عن قهره ولا عن أمره، ولكنه سبحانه وتعالى حكيم عليم، يدبر ولكن لا يدبر أحد سواه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ومع ذلك لا تخفى عليه خافية. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، جاء بعد ذلك سؤال الله الهداية والرحمة والصراط المستقيم، جاءت النفحات وجاءت البركات. قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما أكرمك يا الله، ما أكرمه ربا متفضلا محسنا سبحانه وتعالى. فعندها يحس العبد أنه يسأل من بيده خزائن الدنيا، من يبسط يده بالليل والنهار، من يده سحاء الليل والنهار. يقول صلى الله عليه وسلم لا تغيضها نفقة، فهو ينفق. يقول صلى الله عليه وسلم ألم ترى إلى ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ قال يده سحاء الليل والنهار، سحاء يعني يعطي بغاية الكرم. لا تغيضها نفقة يعني لا تنقصها. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهذا العظيم الكريم لما تسأل هذه المسائل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك منهم، فتقول اللهم استجب هذا الدعاء، تحس أنك تسأل هذا الملك العظيم. هذه المشاعر حين يقف بها الإنسان ويستشعر معانيها الإنسان ماذا يكون حاله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا كمال الخشوع، وأن يجعل الصلاة قرة أعيننا وسرور قلوبنا وطمأنينة أرواحنا، ونسأله تعالى أن يرزقنا فيها كمال الموقف بين يديه وهيبته وجلاله، وأن يتقبلها خالصة لوجهه موجبة لرضوانه، كما نسأله سبحانه أن يكمل نقصنا في كل صلاة انقصناها، وأن يجبر كسرنا في كل صلاة ضيعناها. فإن الصلاة إذا ضيع العبد خشوعها وحقوقها صعدت وعليها ظلمة، فغلقت دونها أبواب السماوات فلفت كما يلف الثوب الخلق، ثم يرمى بها وجه صاحبها فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فنسأل الله العظيم أن لا يجعلنا من أهل هذه الدعوة، بل يجعلنا ممن قالت حفظك الله كما حفظتني. والله تعالى
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل دهن الشعر بالزيت أو الكريم يمنع وصول الماء في الوضوء مع ورود الدهان يوم الجمعة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الدهن يختلف، لكن هو في غالب أحوال الدهن يمنع وصول الماء، ولذلك لا يمتنع أن الإنسان يتوضأ أو يغتسل ثم بعد ذلك يدهن، بعد الوضوء وبعد الطهارة يدهن ثم يمضي إلى الصلاة. فدهن الشعر سواء في الوجه في اللحية أو في الشعر شعر الرأس بالنسبة للرجل والمرأة، إذا كان بعد الوضوء بعد الطهارة أمره خفيف، يتطهر ثم بعد ذلك يدهن ولا يضره الدهن. لكن إذا استقبل الصلاة لا بد أن يغسل هذا الدهن بالصابون أو بشيء يزيله، ثم يتوضأ على الوجه المعتبر حتى يصل الماء إلى ظاهر البشرة ومنها ظاهر الشعر. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ورد عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا؟ أثابكم الله.
نعم، صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه وغيره، كحديث عمر رضي الله عنه وغيره، وفيه وأنا أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام عند الشهادة. فتكون هناك صيغتان، الصيغة الأولى إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه تابعة لقول فقولوا مثل ما يقول. والصيغة الثانية إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وهذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. وكان بعض مشايخنا يشدد فيقول يقول وبمحمد النبي وزيادة الصلاة عليه السلام في الأذكار التوقيفية توقيفية، ولذلك لا يقول محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، ولكن بالنسبة للألفاظ التوقيفية مثل الصلاة مثل الأذان تقول أشهد أن محمد رسول الله، ما تقول أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، لما تقول أشهد أن محمد رسول الله، لأن هذه أذكار توقيفية، فعند الأذان يفضل أن يكون اتباعا للوارد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا صلى إمام بالمأمومين صلاة العصر وفي أثناء صلاته تذكر أنه لم يصل الظهر، فماذا عليه في هذه الحالة أثابكم الله؟
إذا كبر تكبيرة الإحرام تعذر عليه أن يقلبها وهو ناوم العصر، إذا كبر تكبيرة الإحرام وانتهى من تكبيرة الإحرام ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فإنه يقلبها نافلة، يقلب صلاته إلى النفل، لأنه يتعذر أن يقلبها ظهرا، لأنه ما لا تصح الظهر إلا إذا نواها مع تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام، ذلك يتعذر قلبها إلى الظهر، ويتعذر أن تكون عصرا لأن العصر لا تصح وذمته مشغولة بالظهر، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا، لا يخاطب بصلاة حتى تبرأ ذمته من التي قبلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قضى الفوائد راعى الترتيب، فلا بد أن يرتب، فلا تصح عصرا وذمته مشغولة بالظهر، حينئذ يقلب إلى نافلة، ينويها نافلة فيصليها نافلة أربع، فيجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، لكن الإشكال أنه سيجلس التشهد، فالأفضل له إذا لم يحصل تشويش أنه يسلم من ركعتين ثم يشير إليهم أن يتموا لأنفسهم، كالمقيم إذا صلى وراء مسافر فيقومون يتمون، لأن الصلاة النافلة ما يجلس فيها بين كل إذا كانت رباعية لا يجلس بين كل ثنتين تشهد يشبهها بالفرض، وهذا فيه أصل، هو أصل النزاع بين الحنفية والجمهور رحمة الله عليهم في التشبيه بالفريضة، والنافلة لا تشبه بالفريضة من هذا الوجه، فيصليها نافلة ثم إذا سلم وانتهى من الركعتين قاموا وأتموا لأنفسهم، ثم يقيم فيصلي الظهر، ثم يقيم فيصلي العصر مراعاة للترتيب. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز تأخير زكاة الذهب عن الحول لعدم التفرغ؟ أثابكم الله.
نعم، إذا يريد يأثم ويعذبه الله عز وجل بها يؤخرها، ما في بأس، إذا كان يبغى هذا مشتهي العذاب استغفر الله يأخرها، لا يجوز تأخير الزكاة، أجمع العلماء رحمهم الله على حرمة تأخير الزكاة، وأنه يكوى بها نسأل الله السلامة عافية جنبه وجبينه وظهره، تأخير الزكاة أمر عظيم ليس بالسهل، يعني الفقراء والضعفاء والمساكين يكتوون بنار الفقر ونار المسكنة ونار الديون، وهذا جعل المال تحته، لو أنه داهمه الأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تذكر دينارا أو دينارين في بيته، قام عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة فزعا حتى أدركه وقال ما ظن محمد إذا أدركته منيته وعنده هذا، هذا أمر عظيم، هذه زكاة مفروضة، فالأمر جد خطير، لا يجوز تأخير الزكاة، لست متفرغ كما ورد في السؤال، تذهب إلى إنسان تثق بدينه وأمانته وتقول له من ذمتي إلى ذمتك، تبحث عن إنسان يعرف الفقراء والضعفاء دينا أمينا صالحا، تقول له يا أخي هذه الزكاة من ذمتي إلى ذمتك، أو أنا لست متفرغا ائتني بالمحتاجين، أو أعطني بيان بأسماء أسر وعوائل، يا أخي اذهب إلى السجون وكم فيها من المديونين والمعسرين تنتظرهم أسرهم بفارغ الصبر، فكم من أطفال شتتوا وشردوا وضاعوا ووقعوا في جحيم المخدرات بسبب غياب أبيهم، مسجون في دينه وعسرتي وعسري، تذهب فك العسرة، هؤلاء كلهم في رقبتك يوم القيامة وخصوم لك أمام الله، لأن هذا حق من حقوقهم، ليس للإنسان منا في الزكاة، ولذلك قال الله تعالى وفي أموالهم حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا جعله الله للفقراء والضعفاء والمساكين، حتى قال بعض أهل العلم إذا أعطى الزكاة للمسكين لا يجوز له أن يذله، لأن ما أعطى من عندي، إنما أعطاه حقا فرضه الله عز وجل عليه أن يعطيه.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الروضة الإسلامية القاهرة حلوان شارع منصور أمام البنك الأهلي. تم التسجيل والإخراج والمونتاج باستوديو الإبداع بالقاهرة مهندس الصوت أحمد فرج. وإلى اللقاء في إصدارات أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.